الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الزائل نأتي به للأمر الظاهري، هل يكون مجزيا عن الحكم الواقعي أم لا؟ وقد تقدمت الإشارة إلى أن الأمارات والأحكام الشرعية الثابتة من خلال الأمارات هل هي تعتمد تكون مجزية عن الحكم الواقعي إذا انكشف خطأ الأمارة أم لا؟ وذكر بأن هذا يختلف إذا هذه الأمارة مأخوذة على نحو الطريقية أو على نحو السببية. إذا كانت مأخوذة على نحو الطريقية فمعناها أنها طريق للواقع وكاشفة عن الواقع، فإذا تبين أنها خلاف الواقع فلا يكون هناك أي مقتضي للإجزاء، لا يكون هناك أي مقتضي للإجزاء. أما إذا كانت مأخوذة على نحو السببية يعني تكون سببا في حصول مصلحة، فتعرض إلى أن السببية لها معان ثلاث. المعنى الأول هو المعنى الأشعري الذي لا يفترض وجود حكم واقعي خارج إطار هذا الحكم الظاهري، وأن الحكم الواقعي هو ما توصل إليه رأي المجتهد، فهنا لا بد من القول بالإجزاء، ولا معنى للقول بعدم الإجزاء باعتبار ما عندنا رأيين، ما عندنا قولين، ما عندنا حكمين. يكون حكمان عندما يكون هناك واقع وهذا ظاهري غير الواقعي، فإجزاء حكم عن حكم آخر هذا يحتاج إلى دليل. أما السببية الثانية بالمعنى الثاني وهي السببية المعتزلية، أن يكون هناك حكم واقعي لكن هذا الحكم الواقعي مختص بالعالم به، يعني إذا وصلت الأمارة وكانت هذه الأمارة أصابت الحكم الواقعي فحينئذ سوف يحصل على مصلحة الواقع، وإن لم تصب الأمارة الواقع فإن الحكم الواقعي سوف يكون على طبق هذه الأمارة، فما أدى إليه نظر المجتهد بالنتيجة ما أدى إليه نظر المجتهد هو ماذا؟ هو الذي يكون واقعا في حق الحكم الواقعي في حقه. هي شوية بها اختلاف عن السببية الأولى، لكنها أيضا بها نحو من التصويب الدائم، أن دائما المجتهد راح يكون مصيب، لأنه أما أن يصيب الواقع إذا الأمارة أصابت الواقع، أو الواقع راح يعني يتحقق من خلاله إذا لم يصب الواقع. المعنى الثالث للسببية اللي ذهب إليه بعض الإمامية الشيخ الأعظم المرزي النائني، أنه السببية أن المصلحة تكون في سلوك هذه الأمارة، وأن هذه المصلحة تحقق مصلحة ما يفوتك من الواقع. إذا فاتك من الواقع شيء فإن سلوك هذه الأمارة يعطيك ما فاتك من الواقع. فلما تجي للصلاة، المرزا النائني قال بأن هناك ثلاث مصالح تتصور للصلاة. المصلحة الأولى هي مصلحة أول الصلاة في أول الوقت، والمصلحة الثانية هي مصلحة الوقت، والمصلحة الثالثة هي مصلحة أصل الصلاة وأصل الفريضة. فإذا أنت الأمارة اكتشفتها في شيء بأمر ما، أن هذا الذي يجب عليك هو الصلاة الثنائية أو بنحو من الأنحاء، أو صلاة أن يوم الجمعة الواجب عليك هو صلاة الجمعة وليس لها صلاة الظهر، ثم انكشف لك بعد مرور ساعتين من الزوال لا، أن أمارتك كانت خاطئة والواجب هو صلاة الظهر، فشنو اللي فاتك؟ فاتك صلاة أول الوقت وأول الفريضة، فسلوك الأمارة راح يعطيك ثواب الفريضة فقط، ثواب الصلاة في أول الوقت، أما أصل مصلحة الفريضة شنو ما أعطاك إياها، فيجب عليك أداءها ما دام الوقت باقي. فلذلك المصلحة السلوكية إجت أعطتك ما فاتك من ثواب ومصلحة أول الوقت. إذا إذا استمر الخطأ إلى أن انتهى الوقت، إلى أن انتهى المغرب، صلاة المغرب، أنت صليت الجمعة خلاص، بعد الغروب اكتشفت أنه شنو؟ أنه الصلاة الواجبة صلاة الظهر، فشنو اللي فاتك هنا؟ فاتك مصلحة الوقت، فأنت بسلوك الأمارة أعطاك مصلحة الوقت، لكن مصلحة أصل الفريضة شنو؟ ما زالت باقية. فلما مصلحة أصل الفريضة ما زالت باقية يقول لك يجب عليك القضاء، فيفترض ثلاث مراتب من المصلحة: مصلحة أول الوقت، مصلحة الوقت، مصلحة أصل الفريضة. مقتضى هذه الثلاثة عدم الإجزاء دوما، لأنه إذا تكشف انكشف الخلاف في أثناء الوقت فيقول لك أنت مصلحة الوقت ما حصلتها، حصلت مصلحة أول الفريضة أول الوقت، فلازم تروح تحصلها. إذا انكشف الخلاف بعد الوقت خارج الوقت يقول لك أنت مصلحة الوقت حصلتها، لكن مصلحة أصل الفريضة ما زالت لم تحصلها، فيجب عليك تحصيلها، فيجب عليك القضاء. هذا ما ذكره المرزي. فإذا بناء على السببية المقتضى القاعدة عدم الإجزاء، بناء على السببية، السببية هذه بالمعنى الثالث اللي يجب عدم الإجزاء تماما، لا في الوقت ولا في خارج الوقت. السيد الخوي هنا، يعني هذه النقطة احنا ما بيناها البارحة، السيد الخوي أشكل هنا، أشكل على المرزم بأن أنت تفترض ثلاث مصالح: مصلحة أول الوقت، مصلحة الوقت، مصلحة أصل الفريضة. هي في الواقع مصلحتين فقط، مصلحة الوقت هي مصلحة الفريضة، مصلحة الوقت هي مصلحة الفريضة. فإذا انكشف الخلاف بعد الوقت انت حصلت المصلحه، حصلت المصلحه كلها، بعد ما بقى شيء ما محصله انت، فلذلك لا يجب القضاء، فنفتي بالإجزاء هنا بناء على المصلحه السلوكيه. بناء على السببيه والمصلحه السلوكيه يقول اذا انكشف الخلاف في اثناء الوقت فالقاعده، مقتضى القاعده عدم الإجزاء، لأن عندك مصلحة الوقت ما حصلت. أما إذا انكشف بعد الوقت فيجب أن نقول بعدم بالإجزاء. لماذا؟ لأنك حصلت كل المصلحة بعد. زين، لماذا لا نفترض وجود مصلحتين، مصلحة للوقت ومصلحة لأصل الفريضة؟ يعني هنا ليش خالف السيد الخوي؟ يقول ها، يقول هنا وجه المخالفة لأننا نقول أن القضاء ليس تابعا للأداء. أنتم الذين قلتم أن القضاء تابع للأداء افترضت أن هناك تعدد في المطلوب، المطلوب الصلاة، المطلوب الثاني الوقت. إذا سقط عنك الوقت فبعد مطلوب الصلاة متحقق، مطلوب من عندك مجبول الذمة. يعني المولى عندما أمر بالصلاة في هذا الزوال، في هذا الوقت من الزوال إلى الغروب، فهناك تعدد في المطلوب، المطلوب أصل الصلاة ووقتها هو مطلوب آخر. لما صار مطلوب ثاني، فإذا واحد عصيانا ما صلى في أثناء من الزوال إلى الغروب ما صلى وانتهى الوقت، بعدين ثاب إلى رشده، رجع تاب إلى الله سبحانه وتعالى، قال لي يقول الوقت انتهى لكن الصلاة ما زال مطلوبها لم يتحقق، فأنا عندي مطلوبين. هذا فائدة تعدد المطلوب. فلذلك يعبرون عن أن الأمر، أن القضاء تابع للأداء أو ليس تابعا للأداء. إذا كان تابعا للأداء متى يكون؟ إذا كان هناك تعدد في المطلوب، الصلاة مطلوبة والوقت مطلوب، فيكون القضاء تابعا للأداء. إذا إذا الوقت انتهى ولم تصلي يقول لك يا أبو الصلاة جيبها، لأن ما زال هذا مأمور، أنت الأمر الشرعي ما أديته، ما امتثلت له. هذا فائدة تعدد المطلوب. تعدد المطلوب أنه ليس المطلوب واحد، إما أن يسقط وإما أن يبقى. فلذلك قالوا أن القضاء تابع للأداء، فيقول إذا القضاء تابع للأداء معناه هنا تعدد المطلوب، ومعناه اللي ذكره عندي مصلحة أصل الفريضة وعندي مصلحة الوقت. فلما ينكشف الخلاف بعد الوقت، مصلحة الوقت ضاعت من عندي لكن مصلحة أصل الفريضة ما زالت باقية، فيجب علي تحصيلها فيجب الصلاة، فنقول بعدم الإنساء. لكن الرأي الصحيح كلام السيد الخوي هكذا، أنه لا يوجد تعدد مطلوب بين الصلاة وبين الوقت، وإنما هي وحدة مطلوب، أكو شيء واحد، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هناك شيء واحد مطلوب، الصلاة المقيدة بهذا القيد وهو الوقت. يقول مثل ما بقية القيود، مثل ما أنا عندي صلاة مقيدة بالطهارة، صلاة مشروطة بالاستقبال، صلاة مشروطة بكذا بكذا بكذا، إحدى الشرائط والقيود هو شنو؟ هو الوقت. فماكو تعدد مطلوب، كل مطلوب واحد. هذا المطلوب الواحد إما تحصله إما ما تحصله. فلما انقضى الوقت وكانت أكو مصلحة في سلوك هذه الأمارة، فهذه المصلحة هي شنو؟ هي كلها المصلحة حصلتها. فبعد الوقت إذا انكشف الخلاف ماكو في شيء عايز حتى أنت تحتاج تحصله. فلذلك قال أنه إذا انكشف الخلاف بعد الوقت فنقول بالإجزاء، لأن لم يتبقى هناك مصلحة يجب تحصيلها. لذلك عبارة السيد الخوي شو قال؟ ولكن التحقيق هو التفصيل في المقام. يعني بناء على نظرية المرزا بأنه القول بالسببية حتى بناء على المصلحة السلوكية، فنجب أن نقول بعدم الإجزاء. القول بالسببية بناء على المبنى الأول ومبنى الثاني الأشاعرة والمعتزلة كلاهما باطل، فبناء عليه على كلام المرزا أنه سواء قلنا بالطريقية أو بالسببية فالقول بعدم الإجزاء. فمقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء، يعني عدم الإجزاء المأتي بالأمر الظاهري عن الأمر الواقع وعن الحكم الواقعي. السيد الخوي وين إجا فصل؟ يقول لا، بناء على السببية بمعنى المصلحة السلوكية فنقول بعدم الإجزاء إذا انكشف الخلاف في الوقت. بالنسبة للإعادة فعدم نقول بعدم الإجزاء، أما بالنسبة للقضاء فنقول بالإجزاء، لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد وليس القضاء بنفس الأمر القديم، ولذلك يقول إذن بناء على الطريقية نقول بعدم الإجزاء، أما بناء على السببية فنقول بالإجزاء إذا كان برأي الأشاعرة والمعتزلة، ونقول بالإجزاء أيضا بالنسبة للقضاء بناء على المصلحة السلوكية. فما ذهب إليه المرزا بأنه بناء على الطريقية والسببية بناء على كلا الاعتبارين لا نقول مقتضى القاعدة وعدم الإجزاء، هذا غير تام، لأن بعض معاني السببية، السببية الأشعرية والمعتزلية نقول بالإجزاء. بناء على السببية بمعنى المصلحة السلوكية نقول بالإجزاء بالنسبة للقضاء، وعدم الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة. هذا الاستدراك اللي حبينا أن نشير إلى فيه بما يتعلق بالمصلحة السلوكية والسببية. من التفصيلات التي ذكرت في البين هو ما ذهب إليه المحقق الآخوند. الآخوند قال أن الحكم الظاهري هو الحكم الذي يكون مترتبا أو مأخوذا أو يثبته الأمارات والأصول العملية، وهذان في إثباتهما للحكم الظاهري يختلفان. يعني تارة الحكم الظاهري يكون له نظر إلى الواقع، والدليل المثبت لهذا الحكم هو دليل يريد أن يثبت الواقع ونظره إلى الواقع، وتارة الدليل أو الحكم الظاهري لا نظر له إلى الواقع أصلا. تقول الأدلة التي تثبت الحكم الظاهري إما الأمارات وإما الأصول. الأمارات تريد أن تخبرنا عن الواقع، تريد أن تكشف لنا الواقع، فإما أن تكون مصيبة في كشفها، وإما أن تكون مخطئة في كشفها. إما أن تكون صادقة في إخبارها عن الواقع، وإما أن تكون كاذبة عن إخبارها في إخبارها عن الواقع. نظرها وين؟ إلى الواقع. فهي محتملة الإصابة للواقع ومحتملة الخطأ عن الواقع. فهي بما أنها إخبار عن الواقع وهدفها الواقع، فلذلك تتصف بالصدق والكذب. ومن هنا نتصور الإجزاء وعدم الإجزاء، أن هذه الأمارة إما تصيب الواقع فيكون حينئذ ما عندنا مشكلة، فالعمل هو العمل الواقع. أما إذا أخطأت الواقع، شنو هو الموجب للإجزاء؟ الواقع أخطأته، فالواقع ما زلت مطالب بذمتك المشتغلة بالواقع، وهذه الأمارة أخطأت الواقع ولم تصب الواقع، فالقاعدة هي عدم الإجزاء. إلا إذا قلنا بالمصلحة السلوكية بناء على الحج الماضي، أما إذا لم نقل بهذه المصلحة فالواقع ما زال ذمتك مشتغلة به وهذا هو الواقع، فلا يوجد هنا، فلا يقوم حكم مقام حكم آخر إلا بدليل خاص، ولا يوجد مثل هذا الدليل الخاص. فلذلك إجي قال في الأمارات نظرها إلى الواقع، فلذلك نقول بعدم إجزائها عن الواقع إذا انكشف الخلاف. أما إذا أجينا للأصول، الأصول ليست نظرها المثل تشخص لك الواقع شنو هو. صحيح الأصول والأمارات كلها هي في مورد الجهل بالواقع، أكو واقع وأنا جاهل به، لكن تارة هذا الدليل يريد أن يخبرك عن الواقع فيخطئ في إخباره، يريد أن يكشف لك الواقع ويخطئ في كشفه، لكن تارة الدليل ما يريد يخبرك الواقع أصلا ومو في مقام أن يكشف لك الواقع ما هو، وإنما في مقام أن يوجد لك حكما وعملا تقوم به الآن وترفع به حالة الشك الذي أنت فيها. لذلك يكون مورده مورد الشك، موضوعه هو الشك، هو الشك في الشيء، أن هذا الذي تشك به شنو. في الأمارة مو موضوعك الشك، في الأصول موضوعك الشك، أن هذا الثوب طاهر أو ليس بطاهر، أن هذا الماء الذي أستخدمه أنا بالصلاة هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر، أو هذا الثوب الذي أستخدمه بالصلاة ثوب طاهر أو ليس بطاهر، أو هذا الثوب الذي أستخدمه بالصلاة من حلال الأكل أم من مصنوع من محرم الأكل. فهنا أجي أستخدم أصالة الحلية، أجي أستخدم أصالة الطهارة، فأصالة الحلية وأصالة الطهارة راح تعين لي وتثبت لي حكما ظاهريا، هذا الحكم الظاهري لا نظر له للواقع. يقول هنا لازم نشوف احنا عندنا دليلين، دليل الذي جعل الطهارة هي شرط للصلاة، جعل الطهارة شرط للصلاة، اجي دليل ثاني يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أو كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. فيقول هذه الطهارة، هذا دليل الطهارة، سوف يكون حاكما على دليل شرطية أو جزئية هذا الشيء للصلاة، شرطية الطهارة للصلاة. هذا الدليل راح يكون حاكم على هذه الشرطية، ويقول أن شرط الصلاة هو الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. فأنت لما تحقق شرط الصلاة بأحد نحوين تحققه، اتحقق إما أن تحقق الشرط الواقعي بأن تتيقن وتعلم يقينا أن هذا طاهر، أو تحقق الشرط الظاهري. الشرط الظاهري من أعمال، من باب أعمال أصالة الطهارة أو أعمال استصحاب الطهارة، لأن الاستصحاب تؤدي أو مؤدى الاستصحاب هو جعل حكم مماثل، وجعل الحكم المماثل معناه شنو؟ يعني يجعل لك حكم ظاهري، كما في مؤدى كل شيء لك طاهر وكل شيء لك نظيف، أنه شنو؟ يجعل لك حكما بالطهارة. فحينئذ يقول هذا الدليل سوف يكون حاكما على دليل الشرطية، وهذا الدليل والشرطية الطهارة للصلاة سوف تشمل يوسعها، وتكون هذه الشرطية ما هو شرط للصلاة الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية، وهذا هو مقتضى الحكومة. فأنا إما أن أحقق الشرط الظاهري أو أحقق الشرط الواقعي. الشرط الظاهري بمعنى الطهارة الظاهرية، فأنا لما صليت بناء على الطهارة الظاهرية، والطهارة الظاهرية محققة لشرط الصلاة، فحين على شو بعد عيد الصلاة؟ فيجب القول بالإجزاء، فيجب القول بالإجزاء. أما إذا حصلت الطهارة الواقعية بأن كان عندي يقين وعلم بالطهارة، فحينئذ واضح أنا حصلت الطهارة الواقعية. فإذا في باب الأصول، في باب الأصول تكون أدلة هذه الأصول حاكمة على شنو؟ على أدلة الشرطية وأدلة الجزئية. فلما تكون حاكمة يعني موسعة لدليل الشرطية بحيث يشمل الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فحينئذ لما أنا أحقق الطهارة الظاهرية حققت شرط الصلاة. فإذا حققت شرط الصلاة حينئذ تكون الصلاة التي أديتها مجزية، لو تبين بعد ذلك أن هذا الثوب الذي كنت أنا لابسه للصلاة ثوب نجس وليس بطاهر، فأنا أحقق شرط الصلاة وهو الطهارة الظاهرية، وهذا كاف في الدين. اي بعد ماكو فرق لا اداء ولا قضاء، لانش ليش؟ لان دليل اعتبار هذا الاصل قام بالحكومه على ماذا؟ والتصرف في دليل الشرطيه او الجزئيه ووسعه، بدل ما يكون الطهاره الواقعيه هي شرط الصلاه اصبح شرط الصلاه هو الطهاره الواقعيه والطهاره الظاهريه. فلذلك اجى صاحب الكفايه فرق ما بين الأمارات وما بين الأصول. يا زين بالأصول أنت لماذا قلت بهذا بعملية الحكومة؟ يقول لأني لو لم أقل بالحكومة كان هذا الدليل الأصل له لا اعتبار له. يعني إذا كان الشرط هو شرط الطهارة الواقعية دوما، فشنو فائدة الشارع يجي يقول لك كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه نجس؟ شنو فائدته؟ إذا كان هذا الدليل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هذا لا يحقق شرط الصلاة. فشنو فائدة أنا أبني على طهارته وأكله وألبسه؟ شنو الفائدة؟ فلازم نفترض حتى لا يكون لغوا، حتى لا يكون الدليل دليل لغو ولا فائدة منه، أقول بأنه يتصرف في ماذا؟ يتصرف في دليل شرطية الصلاة طهارة للصلاة ويوسعه، فبدل ما تكون الطهارة الواقعية هي شرط الصلاة راح يصير عندي طهارة ظاهرية وطهارة واقعية. ولولا هذه الحكومة لكان دليل الأصل دليل لغوي لا فائدة منه أصلا، ما ممكن نستفيد من عنده، لا يترتب عليه أي حكم شرعي، لا يترتب عليه أثار. فلذلك يقول بما أن دليل الأصل راح يكون حاكما، وبما أنه حاكم وحكومة يوسع دائرة الشرطية إلى الشرطية إلى الطهارة الظاهرية، فحينئذ عندما نحكم نحكم بالإجزاء بخلاف الأمارات. الأمارة تنظر إلى الواقع، فلما أخطأت في إصابتها للواقع أنت ما محقق الشرط. الشرط الطهارة، إجا خبر الثقة قال لك أن هذا طاهر، يعني شنو؟ يعني أخبرك عن واقعه. إجا خبر الثقة قال لك أن هذه السورة واجبة جزء من الصلاة، فهو قاعد يخبرك عن الواقع. فإذا ما أصاب الواقع شلون؟ معناه عدم الإجزاء، لأنه قد لا يصيب الواقع. إذا أصاب الواقع، إذا انكشف الخلاف معناه أنه لم يصب الواقع. فإذا ما أصاب الواقع معناه شو؟ معناه أنه لا يكون مزلا. لماذا؟ لأن العمل ما من أن أديت عملا من دون أن تحقق شرطه. الشرط هو أن تحقق شرط الطهارة، أن تحقق الأجزاء. فإذا قامت الأمارة على عدمه، يعني أنت أديته بدون شرطه، بدون تحقق شرطه، فيكون العمل باطلا. فلذلك تلاحظ الفرق. أكو دليل ناظر إلى الواقع، وأكو دليل ما ناظر إلى الواقع. أنت شاك، الشارع هيئ لك طريقة للخروج من حالة الشك، مو أن يصير عندك علم بالواقع. لا، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. واضح هنا أنه هذه طهارة ظاهرية، يعني في مقام الطاهر مشي روحك، مشي نفسك على طهارته. هل يقول لك والعباس هذا طاهر؟ لا، بس مشي نفسك وخلاص، فهو ليس بناظر إلى الواقع أصلا. بينما الأمارات ناظرة إلى من؟ إلى الواقع. فلذلك يتفصل صاحب الكفاية بالقول بالإجزاء إذا كان الحكم الظاهري مستفادا من الأصول، والقول بالعدم الإجزاء إذا كان الحكم الظاهري مستفادا من الأمارات. هذا التفصيل لم يوافق على هذا التفصيل تبناه المحقق الأصفهاني أيضا السيد الخوي، وغير السيد الخوي أيضا كان له مناقشة في هذا التفصيل. هاي المناقشة إن شاء الله تأتي. والحمد لله.